بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس 95 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الاستعفاف عن المسألة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله أو يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذا هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليردع من تسول له نفسه أن يطلب من غير حاجة، لذلك قال: باب الاستعفاف عن المسألة. والاستعفاف هو كما تعلمون التعفف، والتعفف هو تكلف العفة وتعويد النفس عليها حتى تصير خلقا من أخلاق النفس. الاستعفاف طلب العفة. لكن هنا عن المسألة، أي مسألة؟ قال العلماء يعني عن سؤال الدنيا والمال، أما ما يتعلق بالآخرة والمصالح الدينية فمطلوب من الإنسان أن يسأل ما ينفعه، لذلك قالوا في غير المصالح الدينية. هذا هو الباب الذي أورد له البخاري هذه الأحاديث التي سنقرأها الآن، وقرأت أولها وهو حديث أبي سعيد الخدري، وذكر فيه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم. من هم هؤلاء؟ لم يسمهم، لكن ورد روايات أخرى فيها بيان أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه هو نفسه الذي سأل، أو كان أحد من سأل. فقد روى الإمام أحمد في المسند برقم 11060 من طريق عبد الرحمن ابن أبي سعيد، يعني عن طريق ولده عن أبي سعيد، ما يدل على أن أبا سعيد كان ممن خوطب بهذا الحديث. ولفظ رواية الإمام أحمد ورواها النسائي كذلك، قال أبو سعيد: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله. طبعا لم تسرحه، لم تبعث به إلا لحاجة ألمت بهم، وهذا منصوص عليه كذلك في رواية أخرى. يقول أبو سعيد: ألمت بأهله حاجة فأرسلوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فأتيته فقعدت، فاستقبلني يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسأل أبو سعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجواب قبل أن يسأل. وهذا الحديث رواه كذلك ابن حبان برقم 3398 من طريق آخر عن أبي سعيد، من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي سعيد الخدري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أسأله، فسمعته يخطب وهو يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن سألنا أعطينا. فماذا فعل أبو سعيد؟ يقول: فرجعت ولم أسأله، لأنه أخذ وعدا أعظم من السؤال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فرجع ولم يسأل. يقول أبو سعيد رضي الله عنه حين قال هذا الحديث قال: فأنا اليوم أكثر الأنصار مالا، يعني أغناه الله سبحانه وتعالى. إذن أبو سعيد يمكن أن يكون أحد هؤلاء الذين جاءوا كما ورد في الروايات الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سألنا أعطيناه. لذلك ورد هنا في هذا الحديث: سألوا رسول الله فأعطاهم، يعني غير أبي سعيد سألوا رسول الله فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، في رواية أو في نسخة ثم سألوه فأعطاهم، يعني كم مرة؟ 3 مرات، حتى نفد ما عنده، يعني ما عنده لم يبق منه شيء. وهذا يدل على كرم النبي الواسع وسخائه العظيم، لم يدخر شيئا له، بل أعطى كل شيء كان عنده حتى نفد ما عنده. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني لن أحبسه ولن أخبؤه ولن يعني أستقل به منفردا عنكم، ما كان عندي من خير سوف تأخذونه. ولكن اسمعوا، أعطاهم الآن القاعدة بعد أن أعطاهم المال، قال لهم: ومن يستعفف يعفه الله أو يعفه الله، كلاهما صواب، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذه أيها الإخوة قاعدة نبوية تبين قانونا ربانيا في الحقيقة، هذا قانون رباني. ما هو هذا القانون الرباني الذي يعني يجب على كل مسلم أن يعلمه؟ هو أنه من سأل الله تعالى صادقا من قلبه مضطرا من فؤاده أعطاه الله تعالى. والله قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا هذا قانون، من سأل الله تعالى بصدق وإلحاح واضطرار فالله عز وجل يعطي. ثانيا، القانون الرباني أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد ملكة وقدرة وإمكانية أن يترقى في الطباع الجميلة والأخلاق الفاضلة. قد يكون عنده شره وعنده طمع، وهذا أصلا قد يوجد في النفس، أما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، لكن على الإنسان أن يقاوم هذا الشح، وعليه أن يدافعه إلى أن يصل إلى درجة الكرم والعطاء. ولذلك قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن أيها الإخوة، هذا فيه بيان نبوي أن الأخلاق تتبدل، وأن الأمزجة تتعدل، وأن الطباع تتغير، وأن الإنسان أعطاه الله تعالى قدرة على تغيير طباعه وعلى تطوير أخلاقه وعلى تبديل أمزجته التي يكرهها الله سبحانه وتعالى، وجعلها الله تعالى فينا ابتلاء واختبارا. نعم، إذن الأخلاق منه ما هو، قلت مرة ذلك، منه ما هو مكتسب ومنه ما هو فطري. يعني تجد إنسان في فطرته كريم، وإنسان آخر في فطرته بخيل، لكن يمكن أن يعتاد الكرم عن طريق التكرم التعود، فلا يستطيع إنسان أن يدعي بأنه لا يستطيع أن يغير طباعه، لأنه لو كان أحد لا يمكن تغيير طباعه لكان يعني لا والعياذ بالله لكان أمر الله لنا أن نكذب الغيظ وأن نوق شح أنفسنا من العبث، لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، يعني طبعا نقول هذا من باب الفرض، إنه لو كان إنسان لا يستطيع تغيير طباعه لما قال النبي لا تغضب. نعم، ولكن كل أمر يمكن إذا عود الإنسان نفسه عليه وروض نفسه عليه أن يصل إليه، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فتكلف الحلم يوصل الإنسان إلى الحلم ويغدو بعد ذلك حليما. إذن تكلف الأخلاق الفاضلة ابتداء يفضي إلى التحقق بها انتهاء. تكلف الأخلاق الفاضلة ابتداء يفضي إلى التحقق بها انتهاء، وهذا يدل على أن المؤمن عليه أن يسعى جاهدا إلى تعديل أخلاقه الذميمة وإلى تقويم صفاته القبيحة، وهذا أمر ممكن والواقع يشهد بأنه ممكن، بل إن الواقع يشهد بما هو غير ذلك. يشهد الواقع أن الطباع تختلف بالمصاحبة والمعاشرة، تجد رجلا حاد الطبع إذا عاشر قوما فيهم بلادة إذا به يصبح بليدا مثلهم. ولذلك قال الشاعر في هذه المسألة، قال: عدوى البليد إلى الحديد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. يعني أتى بمثال البليد إذا صاحب حديدا، الحديد يقال الرجل الحديد يعني الماضي في الأمور، السريع في تنفيذ الأعمال، حديد عنده حدة ونشاط وحيوية. هذا لو صاحب بليدا لتغير طبعه وصار بليدا مثله. فقال: عدوى البليد إلى الحديد سريعة، ثم أتى بمثال يوضح ذلك، قال: والجمر يوضع في الرماد فيخمد. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا أوضح وأعظم، قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. دينه يعني على طبعه ومزاجه وأخلاقه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل. يعني لا تصاحب إلا من ينهضك حاله، لا تصاحب إلا من يرتقي بأخلاقك، لا تصاحب إلا من يسمو بصفاتك. لماذا؟ لأن الإنسان يتبدل ويتغير، وعدوى الأخلاق تصل إلى الإنسان كعدوى الأمراض. نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا، وبأن الإنسان عليه أن يتكلف الأخلاق الفاضلة ليصل إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه القاعدة: من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله تعالى. لذلك الذي يبقى على أخلاقه الذميمة يبقى مترديا في أحواله بشكل مضطرد، وتسوء حالته وتزداد أسقامه وتتكاثر المثالب حوله، يعني كما أن المناقب والفضائل يزداد بها سموا كذلك المثالب الإنسان يزداد سقوطا بها. في هنالك ما يشير إلى هذا ما رواه الإمام أحمد ورواه ابن حبان في صحيحه برقم 3387 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح إنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هذا خطير هذا الحديث. لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. إذن أبواب الفقر تزداد وتكثر كلما هو أكثر من السؤال. إذن الأخلاق الذميمة تنحط بصاحبها يوما بعد يوم، يعني تجده في نسبة مثلا الأخلاق الذميمة بنسبة 50%، مع الأيام بتصير الأخلاق الذميمة 70% وهكذا. لذلك الإنسان المؤمن الذي يجب عليه أن يزكي نفسه عليه أن يتنبه لهذا. ومن جملة ما يرتقي أو ما يعين الإنسان على الارتقاء بنفسه أن يصحب أهل الأخلاق الفاضلة، أن يصحب الزاهدين الورعين، أن يصحب أولي العفة، لا يصحب الذين دائما يعني تشرئب نفوسهم إلى المال وتتطلع إلى الدنيا ويسيل لعابهم على الدنيا. إياكم أن تصحبوا من يسيل لعابهم على الدنيا، لأنه من فعل هذا قد يغدو مثله في يوم من الأيام. صاحبوا من عنده ترفع عن الدنيا، من عنده تسامي عن شهواتها، هذا إذا صاحبناه كذلك استفدنا من أخلاقه وزدنا ما نحن فيه متانة وقوة. نسأل الله أن يكرمنا بذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث والله يعني يحتاج إلى وقت طويل لشرحه، ليتكم يعني تمعنون النظر فيه، حديث عظيم جدا. قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر أعظم خلق يتخلق به الإنسان. وقال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لماذا؟ باختصار شديد، لأن الصبر هو أوسع الأبواب للوصول إلى ذرى المكارم وإلى قمم النجاح، وهو مفتاح الوصول إلى جميع أنواع القوة، وهو كذلك سبب التخلص من أو النجاة من الشدائد والنكبات بسلامة وعافية. فالصبر أيها الإخوة له أثر عظيم جدا في نجاح المؤمن في حياته. أي إنسان لو أراد أن ينجح في دنياه بتجارته باختصاصه يجب أن يكون عنده الصبر. والصبر أيها الإخوة الذي يعبر عنه اليوم بماذا يعبر عنه؟ بقوة الإرادة، بقوة العزيمة. يعبر عن الصبر بهذه الكلمات، وفي الحقيقة قوة عزيمة قوة إرادة هي الصبر. فأعظم عطاء وخير عطاء يؤتاه إنسان هو الصبر. لذلك ليعيننا الله تعالى على هذا الخلق العظيم فرض علينا شهرا كاملا من الصيام. فشهر رمضان سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو شهر الصبر، لكي يقوي فيك العزيمة والإرادة، يقوي فيك خلق الصبر. وكل إنسان فليفتقد نفسه. إذا وجدت نفسك ضعيف الصبر، سريع النزق، سريع الوقوع في الجزع، فاعلم أنك على خطر عظيم، وأنه ينبغي أن تعالج نفسك. فما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ثم لكي لا نطيل، هذا كلام رائع يعني يجب أن نقف عنده طويلا، وأنا أطلب من كل واحد منكم أن يعني يكتب موضوعا في هذا الأمر، لما كان الصبر هو أوسع وخير عطاء للإنسان في جميع جوانب الحياة. يعني حتى الجنة سبب دخولها الصبر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالصبر مفتاح الجنة، والصبر مفتاح التفوق والنجاح والإبداع في الدنيا. الصبر هو مفتاح جميع المكارم. لذلك يجب أن نعود أولا أنفسنا، ونعود كذلك من أولادنا. الأولاد عندهم جزع سريع، لا يصبرون، يعني كل قضية تحتاج إلى صبر. إذا كنت تناقش إنسان تحتاج إلى صبر، إذا كنت تفتش في مسألة علمية تحتاج إلى صبر. فإذا نظرتم ودققتم في مراحل الحياة وجميع الأعمال، تجدوا أن أعظم يعني عماد لكل الحياة إنما هو الصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة الجامعة الرائعة: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخيرا باختصار، الصبر أو قوة الإرادة والعزيمة هي أعظم مزايا الإنسان التي يفترق بها عن الحيوان. هذه القضية هامة. مما يختلف به الإنسان عن الحيوان قوة العزيمة والإرادة والصبر. الحيوان لا يوجد عنده صبر، يرى شيئا يقدم عليه يفترسه، ليس عنده ما يكبح به جماح نفسه. أما المؤمن الذي رسخ الإيمان في قلبه فمفاتيح إرادته بيده، ويتحكم بنفسه وفق مصلحة الشرع ومصلحة نفسه، فلا يمكن أن يسقط ولا أن يقع في أمر لا تحمد عاقبته. اللهم قوي عزيمتنا وإرادتنا، وسلحنا بسلاح الصبر يا رب العرش العظيم. الحديث الذي بعده قال الإمام بخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. هذا كذلك من جملة الأحاديث التي يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نسأل أحدا، وأن الإنسان إذا تكلف من أجل الرزق عملا مهما كان شاقا ولو تحمل المشقة فاحتطب على ظهره. وهنالك رواية سترد معنا برقم 1480: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل. يعني كم في هذا من مشقة. فلذلك قالوا لو امتهن الإنسان نفسه في طلب الرزق وتحمل وركب المشقة الكبرى في ذلك كان خيرا له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، يعني ولو أعطاه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد من المؤمن أن يكون عزيز النفس، أن يكون عفيفا، وأن يطلب الرزق بالطرق الحلال المباحة. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا أولا أقسم على هذه المسألة بقسم عظيم جدا، بأعظم قسم. ما هو؟ بذات الله. لأن قوله والذي نفسي بيده هذا قسم بذات الله، لذلك قالوا هذا من أبلغ أنواع القسم. فأقسم بقسم عظيم على أمر هام. ما هو؟ قال لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، حطب على الظهر، قضية شاقة جدا، خير له. كلمة خير له، معلوم أن كلمة خير أفعل تفضيل، فهل التفضيل هنا على بابه؟ بمعنى إن سأل رجلا فهذه المسألة لا مانع منها، ولكن الأحسن أن يحتطب؟ لا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: خير هنا ليست بمعنى أفعل التفضيل، لأنه لو كانت بمعنى أفعل التفضيل لاستوى الأمران، سؤاله الرجل أو كسب الرزق، لكن كسب الرزق أحسن. قالوا لا، في هنالك بعض أفعال التفضيل لا تفيد التفضيل، وإنما تفيد المبالغة في الأمر. يعني لما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، هل تفيد التفضيل؟ يعني في غيره عالم هو أعلم؟ لا، هنا أعلم جاءت صفة تفضيل للمبالغة، لبيان أن أعلم أن الله تعالى هو عنده العلم. وهنا لما قال خير لم يرد أن السؤال لا مانع منه، لا، لذلك قالوا ليست أفضل هنا أو خير بمعنى أفعل التفضيل، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب. انتبهت على هذه القاعدة، لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب. والأصح عند كثير من الفقهاء أن سؤال من كان قادرا على الاكتساب هو حرام. الآن أنقل لكم ما قاله ابن الملقن في كتابه التوضيح في شرح صحيح البخاري، قال مدار هذه الأحاديث كلها التي أوردها البخاري في هذا الباب على كراهية السؤال، سؤال الناس الدنيا. فسؤال الناس على ثلاثة أوجه: حرام ومكروه ومباح، هذه أحوال السؤال. أما الحرام قالوا من سأل وهو غني، معنى غني يعني مكتفي، ليس معنى غني يعني ثري عنده أموال، طبعا إذا ثري من باب أولى. قال من سأل وهو غني يعني مكتف وأظهر من الفقر ما ليس به فهذا حرام وليس جائزا. الحالة الثانية قال من سأل من تطوع، يعني سأل من صدقة لا من زكاة، أما الزكاة فلا يجوز أن يأخذها الغني ولا القادر على الكسب، وهذا أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزكاة لا تصح لا لغني ولا لذي مرة سوي، ذي المرة السوي القادر على كسب، فلا يجوز أن يأخذ من زكاة المال. أما الحالة الثانية قال من سأل من تطوع، يعني صدقات وليست زكاة مال، ولم يظهر من الفقر فوق ما هو به فهذا مكروه، والأفضل أن يحتطب، يعني أن يعمل عملا ولو كان شاقا. أما إذن هذه مكروهة. المباح من كانت به حاجة، نعم، فسأل بالمعروف قريبا أو صديقا أو سأل ليكافأ، يعني عمل عملا وأراد أن يكافأ على هذا العمل. لكن آخر يعني فقرة، إذا كان مضطرا لطعام أو شراب، وكان إذا لم يأكل أو لم يشرب قد يموت، فالسؤال هنا صار فرضا وصار واجبا. لذلك قالوا أما السؤال لإحياء النفس فهو واجب. إذن هذه صور السؤال. هنا طبعا الحديث يتكلم عن الأمر الأول والأمر الثاني، إما أن يكون حراما أو أن يكون مكروها، فهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله لولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها، يعني ما فضل الاحتطاب والذهب إلى الجبل وهذا العمل الشاق، فضله على السؤال لقبح السؤال في ميزان الشرع، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعطى. إذن السائل كم ذل سيركبه؟ ذلان، ذل السؤال والذل ذل أن يرد ولو إذا لم يعطى، أو لو أعطي هنالك ذل المنة إذا أعطي. نعم، وقد طبعا تذكرون قوله عليه الصلاة والسلام فيما مر معنا، واليد العليا خير من اليد السفلى. هنا أخواني انظروا إلى هذا الإسناد الذي مر معنا في هذا الحديث، ما هو إسناده؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. البخاري رحمه الله تعالى وهو أمير المؤمنين في الحديث وهو سيد الحفاظ، نعم وسيد من كتب في الحديث، يقول البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح الأسانيد عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فإذا هذا الإسناد الذي مر معنا هنا هو من أصح الأسانيد عن أبي هريرة، وخاصة أن الذي روى عن أبي الزناد من؟ مالك. فإذا هذه إشارة إلى إسنادين من أصح الأسانيد، أولهما مالك عن نافع عن ابن عمر وهي التي يقال لها سلسلة الذهب، وأصح أسانيد أبي هريرة هذا الإسناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. من هو أبو الزناد؟ أردت أن أبينه لكم اليوم. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان الإمام الفقيه الحافظ المفتي أبو عبد الرحمن القرشي المدني. إذن أبو الزناد هذا كان في المدينة، ولد أبو الزناد في حياة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني حوالي سنة 65 للهجرة. طبعا أدرك صغار الصحابي مثل أنس ابن مالك، أدرك صغار الصحابي الذين عمروا، فحدث عن أنس ابن مالك وأبي أمامة ابن سهل، وحدث عن كثير من التابعين. طبعا هنا حديثه عن التابعين عن الأعرج وهو أحد التابعين، وكان كما قال عنه الذهبي كان من علماء الإسلام ومن أئمة الاجتهاد، حتى أثنى عليه كبار الحفاظ. فذكر الإمام أحمد بن حنبل أن سفيان الثوري كان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث، حتى تدركوا عظمة الرجال الذين روى عنهم الإمام البخاري، تدركوا قيمة هذه الأسانيد العظيمة التي رويت لنا في هذه الأحاديث. لذلك ولو كانت أحاديث آحاد، لكن يكاد يقطع من يقرأ حديثا بمثل هذا الإسناد بأنه قطعي في ثبوته، يكاد يجزم بأنه قطعي لثقة رواته. نعم أبو الزناد كان فصيحا بصيرا بالعربية كذلك، وكان كثير الحديث، فهنالك إذا استعرضتم أحاديثه فله أحاديث كثيرة في الكتب الستة، وكان له عدد كبير ممن ينتفع به. يقول راوي اسمه عبد ربه ابن سعيد، روى عنه الليث ابن سعد، يعني عن عبد ربه ابن سعيد، يقول رأيت أبا الزناد ومعه من الأتباع، يعني من طلبة العلم، مثل ما مع السلطان. وفي رواية بأنه رآه مرة دخل إلى المسجد ومعه حوالي 300 طالب علم. طيب هؤلاء الطلاب ماذا يسألونه؟ قال فمن سائل عن فريضة، ومن سائل عن حساب، ومن سائل عن الحديث، ومن سائل عن معضلة، ومن سائل عن الشعر. فهذا أبو الزناد كان متفننا. ما معنى متفننا؟ يعني ملما بفنون عدة، الشعر بالعربية بالحديث بالحساب، هو كان يعني متقن جدا للحساب، يعني بتعريفنا اليوم كان محاسب بارع. وباعتبار كان محاسب بارع فقد ولاه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن بيت المال في الكوفة، محاسب للمحاسبين الكبار كان، لذلك سلموه امور بيت المال. هذا ابو الزناد رحمه الله تعالى ورضي عنه. ابو الزناد شهد له برسوخه في الفقه ابو حنيفه النعمان الامام الكبير، يقول ابو حنيفه رضي الله عنه: قدمت المدينه يعني المنوره فاتيت ابا الزناد ورايت ربيعه، ربيعه المشهور بايه؟ بربيعه الراي. نعم. فاذا الناس على ربيعه وابو الزناد افقه الرجلين، يعني شهد ابو حنيفه لابي زناد بانه كان افقه من ربيعه الذي اقبل الناس عليه اخيرا. يقال قدم ابو الزناد على هشام بن عبد الملك بحساب اهل المدينه، يعني جاء له بكتاب ماذا لأهل المدينة من أعطيات. وكان في المجلس أبو بكر ابن شهاب الزهري، وهذا تعلمون من هو ابن شهاب الزهري، أمير المؤمنين كذلك بالحديث. فقال هشام ابن عبد الملك لابن شهاب للزهري، قال له: في أي شهر كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج العطاء لأهل المدينة؟ يعني كان في شهر معين يبعث لهم أعطياتهم. فقال ابن شهاب: لا أدري. فسأل أبا الزناد فقال له: في المحرم. كان يعلم هذه، حتى هذه المسألة الدقيقة كان يعلمها. فقال هشام ابن عبد الملك لابن شهاب: يا أبا بكر، هذا علم أفدته اليوم. فقال له: مجلس أمير المؤمنين أهل أن يفاد فيه العلم. يقول أبو الزناد: كان الفقهاء بالمدينة المنورة يأتون عمر بن عبد العزيز، يعني لما كان عمر أمير المدينة كان يأتون عمر بن عبد العزيز. خلا سعيد بن المسيب أو ابن المسيب، سعيد ما كان يذهب إليه، فإن عمر بن عبد العزيز كان يرضى أن يكون بينهما رسول، يعني كان يرضى وجود فقط الصلة عن طريق إنسان ما. من هو هذا الإنسان الذي كان رسولا بينهما؟ هو أبو الزناد. فيقول: وكنت أنا الرسول بينهما. أبو الزناد كان محاسب، وطبعا المحاسب له رواتب يأخذها وكان حريصا عليها، صاحب صنعة، غير قضية الحديث والعلم والفقه والشعر والمعضلات واللغة. قيل له، اسمعوا هذه الكلمة، قيل لأبي الزناد: لما تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ يعني كأنك أنت عم تحب الدنيا. لما تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: إنها وإن أدنتني منها فقد صانتني عنها. إذن أبو الزناد يعمل كما ورد في الحديث الذي هو يرويه، فأنا هو حريص على العمل لكي يأخذ مالا ليصون نفسه عن الدنيا. قال: إنها وإن أدنتني منها فقد صانتني عنها، صانته عن أن يتعرض للسؤال. وهنا أذكر كلمة قالها سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كذلك كان يعني يخبى عنده بعض الدراهم مما يعمل، فقيل له في ذلك: أنك تخبأ الدراهم؟ فقال لهم: لولا الدراهم لتمندل بنا الملوك. ما معنى تمندل بنا؟ يعني لجعلونا مناديل ومسحوا إيديهم فيها. نعم. لذلك هو يصون نفسه بأن يعمل ويكون لديه مال، يصون نفسه عن الدنيا وعن أهل الدنيا في آن واحد. أبو الزناد هذا هو الذي روى عنه البخاري. مات أبو الزناد متى؟ مات سنة 130 للهجرة، مات في مغتسله ليلة الجمعة، مات فجأة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان، ليلة 17 من رمضان توفي أبو الزناد رحمه الله تعالى. أبو الزناد يروي عن الأعرج، أذكر لكم عن الأعرج قليلا. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج، طبعا هو شيخ أو أحد شيوخ أبي الزناد، لكن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج سمع عددا من الصحابة. هنا يروي عن من؟ يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. مزية الأعرج عبد الرحمن أنه كان مقرئا، فقد جود القرآن وأقرأه، وله مزية أخرى أنه كان يكتب المصاحف، وكان لا يكتب المصاحف إلا من كان خطه جيد. نعم، فكان يكتب المصاحف. القراءة، أخذ القراءة عرضا على ابن عباس وعلى أبي هريرة. ما معنى عرضا؟ يعني الطالب يقرأ والأستاذ يسمع، فهو أخذ القراءة عرضا على ابن عباس وعلى أبي هريرة. وكانت له مزية ثالثة، كان أعلم الناس بأنساب قريش. شايفين المزايا؟ إذن أولا كان مقرئا، كان يكتب المصاحف، كان أعلم الناس بأنساب قريش، وله مزية رابعة، قيل هو أول من وضع العربية، يعني قواعدها، لأنه أخذ العربية عن أبي الأسود الدؤلي أو الديلي حسب يعني اختلاف الألفاظ في ذلك. فهذا هو الأعرج الذي هو من أهم أصحاب أبي هريرة الذين أخذوا عنه. لذلك علي بن المديني رضي الله عنه، علي المديني شيخ البخاري وشيخ الجرح والتعديل، علي بن المديني الإمام الكبير، سئل من أصحاب أبو هريرة يعني الذين أكثروا عنه، فقال هؤلاء الستة، احفظوهم، هؤلاء الستة: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والأعرج هذا عبد الرحمن بن هرمز، وأبو صالح السمان، ومحمد بن سيرين، وطاووس. هؤلاء أكثروا عن أبي هريرة، ولذلك لما أكثروا عن أبي هريرة كانوا يعرفون حديثه كله، حتى قال الأعرج وأبو صالح. شوفوا الكلمة الجميلة حتى تعرفوا كيف أن علماءنا كانوا دائما يقظين متنبهين لكل ما يقال. قال رسول الله، اسمعوا هذه الكلمة الجميلة، قال أبو صالح السمان والأعرج: ليس أحد يحدث عن أبي هريرة إلا علمنا أصادق هو أو كاذب. بسبب إيه؟ إحاطتهم بكل رواية أبي هريرة. الله يرضى عنهم، أولئك الكبار اللي يعني حياتهم كلها نذروها لرواية أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى تعرفوا كيف وصلت إلينا هذه الأحاديث، لم تصل والناس نيام. نعم، قال هذه الكلمة: ليس أحد يحدث عن أبي هريرة بحديث إلا علمنا أصادق هو أو كاذب، لأنه مستقرأوا وعلموا حديث أبي هريرة كله من أوله إلى آخره. نعم، الأسماء هي سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والأعرج يعني الذي نتحدث عنه، وأبو صالح السمان، ومحمد بن سيرين، وطاووس بن كيسان. طبعا كان هذا الأعرج في المدينة المنورة، ويقول: أدركت الناس في رمضان وهم يلعنون الكفرة. شو معنى يلعنون الكفرة؟ يعني يدعون دعاء القنوت، وهو دعاء سيدنا عمر: اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك وقاتلون أنبياءك، معروف هذا الحديث. فيقول الأعرج أنه أنا أدركت الناس وهم يقنتون في رمضان. وقال هذا أبو عبد الرحمن الأعرج، قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. يعني تصوروا عم يصلي سورة بقرة ب 12 ركعة عم يلاقوها خفيفة. نعم، نحن بنقرأ جزء واحد ويرى بأنه كثير. قال فإذا قاموا في ثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خف. المزية الأخيرة لعبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أنه بلغ قريبا من الثمانين وهو في هذه السن، سافر في آخر عمره إلى مصر فمات مرابطا بالإسكندرية، لأنه كانت الإسكندرية من جملة ثغور الرباط التي يقف عندها المسلمون، فمات هناك رحمه الله سنة 117 للهجرة وقد جاوز 80 عاما. أرأيتم إلى هؤلاء الرجال الكبار، هؤلاء الذين يروي لهم البخاري هذه الأحاديث. طبعا الآن أعاد البخاري هذا الحديث بإسناد آخر من حديث صحابي آخر ليزيده قوة، فقال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ما الزيادة في هذا الحديث على الحديث الذي قبله؟ فيكف الله بها وجهه، هذه الجملة التي زادت في هذا الحديث، يعني إن أتى بحزمة حطب وحملها على ظهره، نعم، وباعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس ولو أعطوه. كلمة أعطوه أو منعوه يعني ولو أعطوه، فلو تجشم عناء كسب الرزق وتحمل مشقته فهو خير بكثير من أن يسأل الناس ولو أعطوه. أما الحديث الأخير في هذا الباب فهو حديث كذلك جميل، حديث حكيم بن حزام يقول، طبعا هنا في إسناد الزبير بن العوام يرويه هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن الزبير بن عوام، يعني هذا حديث مسلسل بالأقارب، شايفين هشام ابن عروة عن أبيه يعني عروة ابن الزبير عن الزبير ابن العوام. جميل جدا أن تكون أنت محدث وابنك محدث وحفيدك محدث وحفيد حفيدك محدث، وهذا يوجد منه بعض السلاسل الإسنادية في كتب السنة. وإذا مر معنا هذه الأسانيد التي هي سلسلة الأقارب يروي عن أبيه عن جده فنشير له بإذن الله تعالى. تعالوا بنا إلى الحديث الأخير. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضيرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. وهنالك نسخة وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. انظروا إلى صدق العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الوعد الذي كان منتهى الإخلاص وكان فيه الوفاء بالعهد كان من حكيم رضي الله تعالى عنه، يقول سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. لما أعاد السؤال حكيم ابن حزام؟ حكيم من عقلاء قريش ومن نبلائها، حكيم بالمناسبة أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. حكيم يقال عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، لكن يرجح الإمام الذهبي أنه عاش في الإسلام 40 سنة، يعني لم يبلغ 60 عاما، عاش 40 سنة. هو حكيم ابن حزام ابن خويلد. ماذا يذكركم هذا النسب؟ بالسيدة خديجة بنت خويلد. فخديجة بنت خويلد عمته، عمة حكيم ابن حزام، وهو ابن أخيها رضي الله تعالى عنهم جميعا. يروى ذلك حكيم ابن حزام أنه ولد داخل الكعبة. فحكيم ابن حزام كان من عقلاء ونبلاء وأشراف قريش، نعم. ولما أسلم، يعني من صدقه مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا صنعت لله في الإسلام مثله. كان كريما، كان يفك الرقاب، نعم. فهو يريد أن يقوم بهذه المكارم في الإسلام. طيب مع هذا كله كيف بيسأل النبي هذه المسألة مرتين وثلاثة؟ وضح هذا الرواية التي رواها إسحاق ابن راهويه في مسنده. قلت لكم أخواني سبحان الله، الأحاديث في الكتب الأخرى يبين بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، فلذلك أي حديث مر معنا انظروا إلى رواياته في جميع الكتب، نعم، لكن بشرط أن نأخذ ما صح منها طبعا. ففي مسند إسحاق ابن راهويه سبب سؤاله، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه. فلما وجد أنه أخذ دون ما أعطى أصحابه، قال يا رسول الله أعطني، يعني أنا ما لي أقل من غيري، دون ما أعطى أصحابه. فقال حكيم يا رسول الله ما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس، يعني أعطني. قال فزاده ثم استزاده حتى رضي. نعم، وهون شوفوا حكمة النبي العظيمة، الحكمة العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه وأعطاه وأعطاه حتى الآن نصحه. متى؟ بعد أن أعطاه. فلما نصحه بعد أن أعطاه وقعت هذه النصيحة في سويداء قلبه ورسخت في أعماق فؤاده، وعاهد رسول الله، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق، شوفوا هذا العهد الموثق بالقسم، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، يعني لا أطلب من أحد شيء، لا أنقصه، أرزأ يعني لا أنقص من مال أحد شيئا، لا بالطلب ولا بالسؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحه، قال يا حكيم إن هذه الدنيا، إن هذا المال خضيرة حلوة، يعني لذيذة، حلوة يعني لذيذة، وخضرة يعني جميلة، والأمر إذا اجتمع له الأمران الجمال واللذة بيصير الإنسان أكثر إعجابا به وأكثر إقبالا عليه. هون سؤال، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا المال خضيرة حلوة، لم يقل خضر حلو؟ لما أنثهما؟ قال العلماء أنثهما باعتبار الدنيا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالمال الدنيا. وفعلا هنالك أحاديث فيها لفظ الدنيا، إن هذه الدنيا خضيرة حلوة، لذلك جاء التأنيث، وحقه حسب اللفظ أن يكون مذكرا. فإذا قال عليه الصلاة والسلام إن هذا المال خضيرة حلوة، كل واحد بيحب المال، وإنه لحب الخير لشديد. فلكن هذا المال له قواعد، إما أن يبقى الإنسان شرها ولا ينتفع بالمال، يعني لا تفيده شراهته، وإما أن يكون قنوعا فينتفع بما يأتيه من المال، شوفوا سبحان الله القاعدة العظيمة يا جماعة، هذه قاعدة لكل الناس. من أراد أن ينتفع بالمال فهذا طريق الانتفاع الحقيقي بالمال، لكي لا يبقى متلهفا وجائعا ومتعطشا، لكي لا يبقى كالإنسان العطشان كلما شرب بقي ظامئا. اسمعوا هذه القاعدة النبوية العظيمة التي يجب أن نطبقها علينا ونكيف نفوسنا وفقها، لكي أولا نقنع ونغنى، ثانيا لننتفع بما يؤتينا الله تعالى من المال. تأخذوا القاعدة الذهبية، شايفين القاعدة العظيمة؟ ولو كان معك معاشك مهما كان، إذا طبقت هذه القاعدة حتنتفع بهذا المال الذي بين يديك. شوفوا القاعدة، قال عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. يعني أخذه بغير شره ولا إلحاح. أما إذا في شره قد ما أعطيته ما بيشبع، بلاقي المال قليل بين يديك. فمن أخذه بسخاوة نفس، إذن هو لم يشره ولم يلح في الطلب، حينئذ بارك الله له فيه. الآن حنكلم شو معنات بارك الله له فيه. هناك معنى قال من أخذه بسخاوة نفس، يعني من المعطي. التفسير الأول الذي ذكرته لكم، من أخذه بسخاوة نفس يعني الآخذ يجب أن يكون سخي النفس، يعني ليس عنده شره ولا إلحاح في المسألة. لكن في معنى آخر، أخذه بسخاوة نفس من المعطي. ما معنى أخذه بسخاوة نفس من المعطي؟ يعني إذا أعطاك المعطي مالا عن طيب نفسه وعن سخاء نفسه لم تلح عليه، فتضطره إلى أن يعطيك ليخلص منك، شايف شلون؟ كانت فيه البركة إذا أعطاك المعطي عن طيب النفس. لذلك بيقولوا الناس قاعدة منتشرة بينهم، بيقولوا ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. طبعا هذا ليس بحديث، ولكن مستنبط من عموم يعني الفهم العام الشرعي، لأنه إذا أخذ بسيف الحياء معناته أكرهته على أن يدفع لك. هذا المعنى الذي قلته له دليل من السنة. فاسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد برقم 16893 بطبعة مؤسسة الرسالة، 16893، ورواه مسلم برقم 1038 وغيرهما. نعم، كثر اللي رووه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة. ما معنى لا تلحفوا؟ يعني لا تلحوا. نعم، لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيه. يعني كل واحد ألحق علي في السؤال فأنا من شدة إلحاحه أعطيته وأنا كاره، فهذا العطاء لن يبارك له فيه. في حديث مر معنا كذلك في السنن، بأنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه يأتي أحدهم فيلح على النبي في السؤال فيعطيه حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: بأن أحدكم يأتي فيلح في السؤال فيخرج وهو يمسك بجمرة من نار. فقال له سيدنا عمر: كيف تعطيه هذا وهو جمرة في النار؟ فقال: يلحون علي وإذا لم أعطيهم يظنون بي بخلا ولست بباخل، أنا لا أبخل. فإذا من أخذ من أحد شيئا عن غير طيب نفس لم يبارك له فيه. فإذا ما طريق أن تنتفع بالمال؟ أن تأخذه أنت بسخاء نفس، وأن يكون الذي أعطاك كذلك بسخاء نفس. لذلك نتابع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا مرض، يقول الأطباء هذا مرض اسمه الجوع الكلبي أو الشهوة الكلبية. ما هي هذه الشهوة الكلبية والجوع الكلبي؟ قال يأكل يأكل ولا يشبع ويزداد سقما، يعني يا ريته عم يصح من هذا الطعام. اي نعم، قال كالذي يأكل ولا يشبع كلما أكل ازداد سقما ولم يجد شبعا. طيب هذا الذي بين يديه هذا الطعام الوفير وأكل ولم يشبع، معنى ذلك أنه لم ينتفع به. فالبركة هي أن تنتفع بما لديك من المال، هذه البركة. فإذا أخذتها بسخاء نفس، يعني بعفة دون شره ولا إلحاح، كان لك فيه الخير والبركة. ومن أخذه بإشراف نفس وتطلع وعيون فتحة 10/10، إن عم بده المزيد فهذا لا يبارك له فيه. لذلك قال العلماء قاعدة جميلة استفيدت، ولو طولنا عليكم اليوم شوي، استفاد من هذا الحديث. يقول ابن أبي جمرة طبعا في فوائده على مختصر البخاري، يقول في هذا الحديث دليل على أن البركة ليست في الشيء الكثير فحسب، مو بالشيء الكثير، مو العبرة يكثر الشيء، بل البركة فيما يحصل في الشيء من المنافع، هذه البركة. البركة فيما يحصل في الشيء من المنافع. والمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان كالذي يأكل ولا يشبع، قال هذا المثال يبين أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى، لأن المنفعة والشبع الله عز وجل يحدثه في نفس من يأكل. لذلك قالوا فالمال ليست الفائدة في عينه، وإنما هي فيما يتحصل به من المنافع. فإذا كثر المال عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. إذا عرفنا طريق البركة والانتفاع، هذا أمر عظيم. فإذا لما قال صلى الله عليه وسلم من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، أي لا يجد فيه لذة ولا يجد فيه منفعة ولا ثواب صدقة، بل يتعب بجمعه ويذم بمنعه ولا يصل إلى شيء من نفعه. لأنه بيكون عنده شرى، شو بيساوي؟ بيمسك المال. لذلك قالوا لا يبارك فيه، يتعب بجمعه ويذم بمنعه ولا يصل إلى شيء من نفعه. كل ذلك سببه أن يكون نفس الإنسان متلهفة إلى المال. أما إذا ألزم نفسه القناعة والرضا حينئذ وجد الكفاية والبركة ووجد الخير الكبير. وهذا قد يشار إليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس الغنى عن كثرة الأعراض ولكن الغنى غنى النفس. واليوم أكثر الناس أو كثير من الناس عندهم هذا الشره وهذا الطمع وهذا الظمأ للمال، لا يشبعهم ما يحصلون عليه ولا ينتفعون به حق الانتفاع. المهم أخواني الكرام أن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه لم يسأل أحدا شيئا. طيب سؤال، حكيم ابن حزام لما عرض عليه أبو بكر وعرض عليه عمر رضي الله عنهما وحتى عثمان وحتى معاوية عرضوا عليه حقه، يعني هو إذا أخذ لم يأخذ ما ليس له بحق، فلما امتنع؟ هو طبعا عاهد النبي عليه الصلاة والسلام ألا أرزأ أحدا منك شيئا، فهو لم يرزأ أشخاصا، الآن يعطونه حقه من بيت المال، انتبهت كيف؟ يعطونه حقه ومع ذلك قال لا لا أريد. حتى سيدنا عمر قال لهم يا جماعة تعوا اشهدوا أنا أعطي حكيما حقه وهو يأبى، أشهد علي المسلمين. قال العلماء بأن حكيم رضي الله تعالى عنه إنما امتنع من أخذ حقه في العطاء، لأنه خشي إذا قبل هذا العطاء أن يعتاد الأخذ، فأراد أن يفطم نفسه بالكلية، وأراد أن يقطع ذلك كله عن نفسه لئلا تشرف نفسه إلى شيء فيتجاوز به القصد. يعني أراد أن يقطع الموضوع بالمرة ولو كان حقا له، قال ما عاد بدي. وانظروا ورد في الرواية أن حكيم ابن حزام الذي امتنع عن أخذ هذا العطاء وفاء بعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما مات حتى كان أكثر قريش مالا. سبحان الله، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. ما مات حتى كان أكثر قريش مالا رضي الله تعالى عنه. هذا هو الحديث العظيم الذي يعطينا القواعد الكبرى والأسس العظيمة كيف ننتفع بما آتانا الله تعالى من نعم. اللهم بارك لنا فيما أنعمت به علينا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.